أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع سنن الله التي ينظم بها هذه الحياة ويمنهج بها حياة العبد إذا أراد الفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة، الله عز وجل وضع وجعل لهذا الكون سننا يمضي بها الكون حسب مشيئة الله وحسب إرادة الله وحسب تقدير الله جل في علاه. فهو الحاكم وهو المالك لكونه جل في علاه، وهو القادر على كل شيء. ونحن نعيش في هذه الأيام مع هذه المنة الربانية بعد أن رفع الظلم عنا، نعيش تحولا عظيما. والمستقرئ والناظر إلى أحوال الدنيا والمتغيرات التي تحدث على أرض الله جل في علاه يتوقع ويستقرأ أن الله عز وجل يهيئ الكون كله لتغيير جلل. فكن يا عبد الله ممن يمضون في هذه التغييرات وفق منهج الله ووفق سنن الله. وتعالوا معي أيها الأحباب لنعيش مع هذه القصة التي هي درس لنا قبل أن تكون نقل وموعظة عمن قبلنا. نعم، مع قصة تاروت في سورة البقرة التي يبين الله عز وجل لنا فيها كيف ينصر عباده وقواعد النصر وسنن التمكين. هذه الأسباب التي استدعتنا أن نقف مع هذه القصة لنقف مع سنن التمكين، لنعلم جميعا أنه لن يكون لنا نصر ولن يكون لنا تمكين إلا إذا مررنا بهذه السنن. أيها الأحباب، عشنا في الحلقة الماضية مع مقدمة حول هذه القصة في قول الله جل في علاه: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بنو إسرائيل أيها الأحباب جعلهم الله الخلفية والموعظة العظيمة التي نتعلم منها ونتعظ من خلالها ونأخذ منها الدروس والعبر والعظات. فالأمر ليس بكثرة المنن، ولكن الأمر بكثرة الاتعاظ من الدروس والعبر. هذه هي القضية التي من أجلها جعل الله بني إسرائيل الموعظة لهذه الأمة، ولم يجعل قوما غيرهم هم الموعظة للأمة، وإن كان في كل الأقوام السالفة مواعظ لهذه الأمة، ولكن جعل الدرس الأعظم في بني إسرائيل لكثرة نعم الله عز وجل عليهم أولا، ثم لكثرة معاندتهم لنبيهم كليم الله موسى عليه السلام، ثم لكثرة الأحداث التي جرت في أزمانهم. أيها الأحباب، بنو إسرائيل في هذه القصة العظيمة الجليلة التي بيّن الله عز وجل فيها أن نصره يتأتى بأمره لا بأسباب، لا بعدد، لا بكثرة، لا بعدة، لا بعمالقة، لا بأقزام، وإنما يأتي نصر الله جل في علاه بأمر الله وحسب ووفق منهج التمكين الذي وضعه الله. وذكرنا أن أول هذه السنن هو التمايز الذي يمايز الله به بين أهل الحق من جهة وأهل الباطل من جهة أخرى. أهل الحق هم أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وبما أمر به الله وانتهوا عما نهى الله عز وجل عنه، وأهل الباطل هم أهل الكفر بقسميهم من أهل الشرك وأهل النفاق. الله عز وجل بين لنا في هذه القصة أن بني إسرائيل الذين عاندوا مع أمر الله ومع رسوله كليمه موسى عليه السلام حينما أمرهم الله أن يدخلوا القرية، فأمرهم النبي بأمر الله وقدم لهم وبين لهم أن الله امتن عليهم بفضائل ومنن عدة، فإذا جاءكم أمر من الله فعليكم الإجابة، السمع والطاعة. اعلموا أيها الأحباب أن السمع والطاعة هو الفيصل الذي فاصل به الله بين بني إسرائيل وبين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبنو إسرائيل أمة سمعنا وعصينا، وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصحابته بسلفها الصالح أمة سمعنا وأطعنا. ولذلك قال الله جل في علاه: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هؤلاء بنو إسرائيل. أما أمة الحبيب المصطفى فالله عز وجل قال عنهم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. بنو إسرائيل قال لهم موسى عليه السلام: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. من باب الفائدة، هذه الآية قال فيها أهل العلم ثلاثة أقوال. القول الأول أن تفضيلهم على العالمين في زمانهم هم، أما وقد جاء زمان أمة الحبيب المصطفى فهم خير الأمم على الإطلاق. هذا قول. القول الثاني أن الله عز وجل فضلهم على سائر الأمم بمعجزات جعلها لهم لم يجعلها لغيرهم، ولكنهم أثبتوا أنهم أهل كفر وأهل ضلال وأهل فسق، فغضب الله عليهم ولعنهم كما كان آخر مآلهم أن لعن الله أو أنزل الله لعنته عليهم. وهذا هو القول الذي يطيب إلى القلب والله تعالى أعلم. وهناك قول ثالث أن هذا الفضل وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أن هناك تحول في الخطاب. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، هذا خطاب إلى بني إسرائيل، ثم تحول القول إلى أمة الحبيب المصطفى فقال مقارنة بما أعطى بني إسرائيل: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذه أقوال ثلاث قالها أهل العلم والله تعالى أعلم، وكلها تحتمل، ولكن القاعدة التي لم يختلف عليها أحد من العلماء هي أن أمة الحبيب المصطفى أمة الخيرية المطلقة على سائر الأمم. قال لهم نبيهم بعد ذلك: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. التي ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا أي نفذوا الأمر، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كتب الله لكم، من يعلم أن الله قد كتب له أمرا ويتشكك في هذا الأمر أنه واقع؟ كتب الله لكم، أي أن الله كتب أنكم ستدخلوها. فما كان منهم قالوا إلا أن قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. سلف وسوء أدب هذا سمتهم وهذا طبعهم. مع هذا التأكيد ومع هذا التقديم من نبيهم كان منهم سوء الأدب، حتى بلغ بهم المقام أن قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. هؤلاء بنو إسرائيل نظروا إلى العينيات، نظروا إلى الأسباب، وتركوا التعلق بمسبب الأسباب الذي أنعم عليهم بآيات لا حصر لها، وهم على يعني على مقربة من نجاتهم من فرعون وجنده، وغرق فرعون بآية عظيمة من الله وهم يعيشون ذلك. ومع ذلك حينما رأوا العمالقة في بيت المقدس، وهذا هو الراجح في مقصود الأرض المقدسة، حينما رأوا العمالقة أخذوا بمذهب وأصول الأسباب وتركوا التعلق برب الأسباب التي لا تمثل هذه الأسباب مع أمره شيئا أو تحويلا أو تبديلا. لذلك تعلقوا بالأسباب فقالوا إننا لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها. وقد ثبت أن يعقوب حينما تركه وأولاده عليه السلام هذه الأرض وذهب إلى مصر عند يوسف عليه السلام أن دخلها العمالقة، وجاءت الروايات الإسرائيلية تقول بأن هؤلاء كانوا يبلغون 50 ذراعا أو 55 ذراعا، كما كان بعض الصحابة يقيسون ذلك أو يقولون ذلك، وقيل أكثر من ذلك، ولكن الأصل أن آدم خلق على طول 60 ذراعا، وأن سيحشر الخلق في الجنة إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها على هذا الخلق لآدم كما ثبت عن الحبيب المصطفى. على أي الأحوال أيها الأحباب، حينما دخل نقباء من بني إسرائيل ليستطلعوا هذه الأرض فوجدوا فيه العمالقة، فقالوا أو كما جاء عن السدي وغيره أنهم كانوا يحملون العملاق منهم كان يحمل 12 سبطا من بني إسرائيل في كمه، وقيل أنهم حملوهم في كف أيديهم. فرأوا هؤلاء العمالقة تعلقت قلوبهم بالأسباب فخشوهم وخافوهم، ولم يخافوا من ربهم جل في علاه الذي قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فضرب الله عليهم التيه في الأرض، ورأوا من أسباب العنت والعذاب ما رأوا، وتاهوا في سيناء يمشون لا يعرفون إلى أين يتجهون أو إلى أين ينحرفون، لأن الله كتب عليهم التيه في الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. حتى مات هارون عليه السلام وهم في التيه، ومات موسى عليه السلام كليم الله وهم في التيه، ونزلت عليهم الآيات في هذا التيه، موسى يضرب الحجر فتنفجر 12 عينة لهم ليعيشوا وهم في التيه، ينزل عليهم المن والسلوى، يضللون بالغمام كما جاءت الآيات في هذه، نزلت عليهم هذه الآيات في التيه وهم على هذا الحال، حتى مات هارون ومات موسى من بعده على الراجح، والله تعالى أعلم. وكان يوشع ابن نون هو الذي ورث النبوة بعد موسى عليه السلام، والله تعالى أعلم. بعد أن عاشوا هذا التيه وتشردوا وتمزقوا ونكل بهم الأعداء وقاسوا وعانوا من ويلات ظلمهم لأنفسهم، أفاقوا من غفلتهم وعلموا أن لا نجاة لهم إلا برفع لواء الجهاد في سبيل الله والعودة إلى طاعة أمر الله. فما كان منهم إلا أن طلبوا من نبي لهم أن يعين لهم ملكا ليقودهم في الجهاد في سبيل الله. انظر ونتعلم جميعا أيها الأحباب، كان بنو إسرائيل من النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم بها أنهم كان يخلفهم يسوسهم الأنبياء كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين، كان يسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي خلفه آخر، وقال عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعدي حتى انتهى عقد أنبيائهم بعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام. وكان في تيههم خلفهم الأنبياء حتى لم يبقى في سبط الأنبياء فيهم وهم بني لاوي لم يبقى إلا امرأة حامل من زوجها الذي قتل، فدعت هذه المرأة أن يرزقها نبيا فرزقها كما جاء عند السدي وغيره شمويل أو شمعون، وقيل أنه يوشع ابن نون، ولكن هذا القول مستبعد لأن فتح الأرض المقدسة تم في عهد داود، والثابت أن بين داود وموسى قرابة 1000 سنة، قرابة 1000 سنة. على أي الأحوال أن هذا النبي جاء وجاء بنو إسرائيل إليه وطلبوا منه أن يعين عليهم ملك لأنهم كانوا يحكمون بالملوك من بني يهوذا، فجاء النبي وقال لهم، وهذا الدرس كان لهم وهو لنا بالتأصيل، لماذا؟ ليبين لنا أن طلب الجهاد يجب أن يكون أساسا لنصرة دين الله عز وجل. قال الحبيب المصطفى فيما صح عنه عند البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ اسمع إلى القاعدة النبوية الشريفة، قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هؤلاء جاءوا وزعموا أنهم يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله، فحذرهم النبي، وهذا التحذير لنا كما ذكرت أن الادعاء لابد أن يلزمه ويتبعه تكليف، فإن جاء التكليف فلم تؤدي فقد أقمت الحجة عليك يا عبد الله. معنى الكلام ده إيه؟ معناه أننا في حال الآن في نعمة من الله أن امتن علينا ورفع عنا الظلم، فتبع ذلك تكليف. ما هو التكليف؟ أن الرسالة التي يجب على كل مسلم عاقل بالغ هي السعي لتمكين دين الله وإقامة شرع الله جل في علاه الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الله آدم إلى الأرض وأقام الخلافة على هذه الأرض. إذن الادعاء يلزمه تكليف أو يتبعه تكليف، والتكليف يلزمه قيام، فإن لم تقم كانت الحجة عليك بين يدي الله. ولذلك قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وانظر إلى التعبير القرآني الدقيق، ألا تقاتلوا، لأن المعنى أن منهم من سيمتنع عن القتال لضعف نفس اختياري، ومنهم من يمتنع لعدم القدرة، فجاء بتعبير ألا تقاتلوا، ألا تقاتلوا، أو أن المعنى أن سيكون هناك الخيار الذي يدعيه البعض ثم يتراجع عنه، والبعض يضطر إلى عدم المضي لأنه لا يملك. ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، اسمع، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إذن لم تكن النية خالصة لله، وما أقيم على تقوى الله تم، وما أقيم على دعوى النفس انهد. هم يقولون وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ما نقاتلش ليه؟ احنا طردنا من أرضنا وأبنائنا وضعت أموالنا فلازم نقاتل في سبيل الله. لا، لا بد أن يكون نصب عينيك وفي سوداء قلبك يا عبد الله ويا أمة الله. لا بد أن يكون في سوداء القلب أن الهم الأكبر الذي من أجله نعمل ونكافح ونجاهد ونقاتل هو إعلاء كلمة الله جل في علاه. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ادعوا، فجاء الامتحان لهذا الادعاء، وسيأتي هذا الأمر من الله فسينظر كيف يعملون. ننظر معا إن شاء الله كيف يعملون بعد هذا الفاصل، إلى أن ألقاكم بعده. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا سمعتم حيانا الصلاة.
مرة نحيا أخرى أحييكم أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل معا هذه السنة الأولى، المرحلة الأولى في طريق التمكين، سنة التمايز. هذا النبي قال لبني إسرائيل: احذروا، إن كلفتم بالقتال فلن يكون الأمر اختياري، فقد كلفتم ويلزم أن تقوموا، فإن لم تقوموا كانت الحجة عليكم. ولذلك قال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا توجيه وتربية من الحبيب النبي، توجيه وتربية من الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نتمنى البلاء ولا نتمنى لقاء العدو، ولكن إذا لقينا لازمنا أن نصبر ونعلم أن الجهاد ثمرته عظيمة لا تعادله ثمرة، وهي جنان عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. بعد أن قالوا وادعوا واختلطت النية عندهم بين قتال في سبيل الله وقتال لأنهم اضطهدوا وأخرجوا من ديارهم، فجاءهم الابتلاء، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. سبحان الله، الأمر بالقتال، هيا نتجهز، هيا نستعد لأن نذهب لفتح الأرض المقدسة. فجاء القتال، زي يقال كما يقال، الأمر بقى إيه؟ بقى جد وليس بهز. فبدأت النفوس الخافية، النفوس الضعيفة، النفوس المريضة تظهر مع هذا التمايز. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. يا عباد الله، الله عز وجل لا يعنيه العدد ولا يعنيه الكثرة ولا العدة، يعنيه الطاعة، يعنيه أن يأمرك فيجدك حيث يحب، وأن ينهاك فلا يراك حيث نهاك. هذا هو الأمر. أما النصر فمن عنده. ولذلك ضرب لنا مثلين في الكتاب الكريم بين طرفي الأمر، فقال الله جل في علاه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولذلك قال البراء بن عازب فيما صح عند البخاري أنه قال: كنا نعد، وفي رواية: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إلا مؤمن. يا الله، ما هي عدة طالوت، العدد الذي كان معه؟ ليست القضية في العدد أيها الأحباب. يقول السدي وغيره كما جاء عند ابن كثير وغيره أن الذين طلبوا الملك كانوا في حدود 80,000، حينما فرض عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. من كم بقي؟ قيل 4,000 من 80,000، 76,000، 76,000 تولوا مجرد أن كتب عليهم القتال. هذه المرحلة في غاية الأهمية، التمايز. الله عز وجل يريد جند، جند يبيعون أنفسهم وأموالهم لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بمعنى أن الذين تولوا دول ما كانوش خافيين عن الله، بل هو استظهر نفاقهم واستظهر ظلمهم بهذا الابتلاء بالقتال. ثم قال النبي، عين لهم طالوت ملك، وطالوت لم يكن من بني يهوذا، فاعترضوا على ذلك وقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. هؤلاء بنو إسرائيل دائما هكذا، حتى لا يمضي الوقت ونحاول أن نجتهد أن نختصر هذه السنن بإيجاز شديد. اعترضوا على ذلك ولم يسلموا للأمر إلا بعد أن جاءتهم الآية، التابوت الذي فيه آثار موسى وعيسى الذي كان سرق منهم أو أخذ منهم عنوة، جاءت به الملائكة يرونهم هكذا رأي العين، يحملونه ويضعونه عند طالوت. عندها سلموا للنبي وسلموا لطالوت، ودمين 4,000 انطلقوا مع طالوت وأطاعوا له. وقال الله جل في علاه بعد ذلك، فلما فصل طالوت بالجنود، الفصل التمايز السنة الأولى، فصل طالوت بالجنود يعني ميز أهل الإيمان من أهل الباطل والكفر والنفاق. فانطلق بأهل الإيمان كام؟ انطلق 4,000 فقط، 76,000. أين العقل؟ هتترك دول؟ طب خدهم اتفاهم معهم. لا لا لا، لا بد من التمايز، ولا بد مهما قل العدد من تمايز أهل الإيمان عن أهل الكفر والنفاق. فلما فصل طالوت بالجنود، انتهت مرحلة الفصل، مرحلة التمايز، خلاص نصر؟ لا، لسه لازم تقدم، لازم تدخل هذه السلالم حتى تبلغ للمنزلة التي تحقق بها الإيمان الذي ينصرك به الله جل في علاه. ما هي المرحلة أو السنة التالية؟ هي سنة التمحيص. التمحيص نعم يبينها لنا الله ويعلمنا إياها الله من خلال هذه القصة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يا سبحان الله، مشوا مشوار طويل وانطلقوا، عطشوا، الماء اللي معهم خلص، مروا، تصور عطشة ظمأة، مروا على نهر، قبل ما يوصلوا للنهر قال لهم طالوت هتمتحن وحنمر على نهر محدش يشرب منه، لا يشرب منه أحد إلا إذا كان حاسس إنه خلاص حيهلك، يبقى ياخد غرفة بيده كده يعني ينهي به ظمأة، إنما مش ينهي بها ظمأة يعني يبقي على حياته، إلا من اغترف غرفة بيده. ده التمحيص، إن الله مبتليكم، بين لهم أنهم سيمتحن، هو هذا التمحيص. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ماذا كان منهم؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم. يا الله، يعني قليل من قليل، ما فيش أي مشكلة. ده أنت بتتعامل مع مين؟ مع رب العرش العظيم الذي أمره للشيء أن يقول له كن فيكون، القوي المتين جل في علاه، الذي بيده مقاليد الأمور، والذي قال للملائكة كما جاء في سورة الأنفال، إذ قال ربك للملائكة إني معكم فثبتوا الذين أمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذه قضية محسومة، الرعب انتهى، لذلك جاء التعقيب بفاء التعقيب مباشرة، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعني أنت بتحصل تحصيل حاصل، ولكن كن مؤمنا، كن عبدا ربانيا، كن من أهل التمايز، كن من أهل التمحيص، وانتظر لباقي السنن، امضي بها وحققها لترى من ربك العجب العجاب يا عبد الله. التمحيص: من شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منه. من الذي بقى أو كم بقي معه؟ روى لنا كما ذكرت البراء بن عازب رضي الله عنه أن عدة عدد من كانوا عدة بدر 310 بعدة أصحاب طالوت. يعني قيل أن الذين بقوا مع طالوت 310، نفس العدد اللي بقوا اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. ولكن أهل هذه الأمة غير بني إسرائيل أيا ما كانوا. انظر إلى أصحاب بدر يا الله، واقرأ سيرة الحبيب المصطفى لتعيش مع الجمال والجلال والكمال والمحبة والأداء والعطاء والسمع والطاعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر يفاجأ بحرب، كانوا خارجين للعير، وهذه قصة معلومة، إذا بهم يواجهون الإيه؟ الطائفة التي جاءت بعدتها وعددها حوالي 1000، وهم 310. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشاور مع أصحابه، فيتكلم عمر، فيتكلم أبو بكر، ويتكلم كلاما طيبا ويحسن، ويتكلم عمر ورسول الله قلق. فإذا بسعد بن معاذ يفطن من الأنصار، هؤلاء المهاجرون، سعد بن معاذ فطن ذلك، فقال له: يا رسول الله، كأنك تريدنا، فوالذي بعثك بالحق، اسمع إلى كلام من شرف الله هذه الأمة بأن اختارهم لصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاعلم يا عبد الله أن فضل الله على هذه الأمة ثم نبيها صلى الله عليه وسلم ثم اختيار الصحبة لنبيها هم أصول خيرية هذه الأمة. ماذا قال سعد بن معاذ؟ قال كما جاء في كتب السير، قال: كأنك تريدنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، صدق في اللقاء، وإنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله أن يريك منا ما تقربه عينك. وغيره المقداد وغيره قالوا: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله أكبر. هذه الأمة أمة السمع والطاعة. بقي مع طالوت هذا العدد، هل بلغ المقام إلى بلوغ النصاب لتحقيق النصر؟ لا، 313 أو 310 بقوا مع طالوت، ومع ذلك لسه إيه اللي بقي؟ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. رأوا العمالقة فقالوا: لا نستطيع لهم، لأن النفوس تتحرك. طب من اللي يثبت الأمة في حالة الضعف والخوف؟ من هم؟ الدرس لنا أيها الأحباب، الدرس لنا قبل أن كان لهم، فهو في مخزون الله وفي علم الله عز وجل أن الأمة هذه ستهيأ لذلك. فجعلت قصة طالوت في بني إسرائيل لتكون عبرة وعظة لنا لنتعظ منها، هي واقع فيهم ودرس لنا. إياك أقول وإياك أعني، وإياك أعني، الذين يثبتون الأمة في المحن والشدائد من هم؟ هم أهل العلم، العلماء، أهل اليقين، لابد أن يلتف العباد حولهم. وهذه من الأهمية بمكان، لا سيما فيما نحن مقبلون عليه من تغييرات وأحوال. أيها الأحباب، أيها الأحباب، مدار النجاة في الالتفاف حول العلماء والمشايخ والدعاة. العلماء الربانيون، العالم العامل الذي يخشى ربه ويتقيه، الذي يخشى ربه ويتقيه. تخير لدينك، تخير لدينك، وخذ دينك عمن تعلم، خذ دينك عمن تعلم منه الربانية يا عبد الله. العلماء، لذلك كان في طالوت بعدما جاوز النهر مع من بقي معه من المؤمنين، مؤمنون مع من بقي معه من المؤمنين، غالبهم خشية ملاقاة العدو من مما رأوا من أهوال أبدانهم وأسلحتهم. ثبتهم الله بوجود أهل التقوى فيهم. من هم؟ قال تعالى: فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون، يظنون في حق الله أي يوقنون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. إذن هذه سنن التمايز، الفصل بين الفريقين، التمحيص بالابتلاء، لابد أن تثبت إذا ابتليت، العلم والالتفاف حول العلماء أصحاب اليقين أصحاب الربانية، ثم الصبر، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. الصبر نعم عدة، قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين والصبر في نفس الآية. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا يوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. ولذلك قال الله جل في علاه: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هذا موعود الله، لا ينظر لعدد، لا قلة ولا كثرة. وذكرنا أن الله ضرب لنا مثلين، الأول في بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والمثل الثاني في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين. في حنين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، ها هي الكثرة، فروا حتى أنزل الله السكينة على رسوله وثبته، فثبتهم وعادوا فنصره الله، فنصرهم الله بعد أن تلقوا الدرس وانتفعوا به. والله مع الصابرين. هل انتهى الأمر؟ أربع مراحل، أربع سنن: التمايز، التمحيص، اليقين، الصبر. بقي الباب، أن يفتح الباب، أن تفتح الطاقة إلى ربك جل في علاه. ما معنى هذا الكلام؟ أن ترفع يديك إلى ربك، أن تحسن التوكل على الله. نعم يا عبد الله، أن تحسن التوكل على الله. من قصة طالوت أي؟ قال الله تعالى: والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حسن التوكل على الله واللجأ والتضرع لله هو الطاقة التي تفتحها لتبلغ إلى نصر الله بعد أن حققت السنن التي يجب أن تمضي من خلالها لاستجلاب هذا النصر. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا المثل الفذ الأكمل الأجمل في هذا الأمر في بدر وفي غيرها. انظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم في بدر بعد أن استشار وتحاور وجند الجند وهيئ الفرس ووزع المسؤوليات، جلس بعد ذلك بعد أن فعل كل ما يملك، فرفع يديه يتضرع إلى ربه جل في علاه، فزاغ أستغفر الله، فطال في الدعاء وأطال في الدعاء حتى كاد أن يفقد وعيه من شدة التضرع بين يدي الله، من شدة التضرع بين يدي الله، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله هون عليك، إن ربك منجز وعده لك، منجز وعده لك. هل غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حاشاه، ما غاب عنه، بل هو صاحب أعظم يقين في الدنيا بأسرها، ولكن علم ما لم يعلمه غيره يقينا في الله، أنه لابد أن تعلن فقرك وضعفك وحاجتك إلى ربك جل في علاه بعد أن تبذل كل ما تستطيع، لابد أن تعلن ذلك: لا قوة ولا حيلة لي إلا بك، مهما كنت تملك، مهما رتبت، مهما أخذت من أسباب، لابد أن تتوكل وتعيد الأمر إلى بارئ الأمر جل في علاه لتستحضر معيته، لتستحضر نصرته. هكذا كان القول من الله جل في علاه في قصة طالوت، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اسمع: فهزموهم بإذن الله. ما هذا؟ فأتعقب، أي على الفور. فهزموهم بإذن الله، ماذا؟ الله عز وجل أعطى النبي آية، فطلب من الله ألا تغرب الشمس حتى يستطيع أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة، فأوقف الله لهم الشمس، آية معجزة ربانية، ما فيش لا شيء يقف أمام الخالق جل في علاه. وهزموهم على الفور، مهما كانوا عمالقة لا يمثلون أدنى مشكلة في إيقاع الهزيمة بهم. القضية أن تكون أهلا لنصر الله، إن تنصروا الله ينصركم. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. يا الله، آيات الله تتلى على النبي، قصص قصص، ولكن ليس لمجرد القصص، ولكن للاتعاظ والعبر واستخراج الدروس. فأخرج الله لهذه الأمة من هذه القصة سنن التمكين، وطبقها نبينا صلى الله عليه وسلم واقعا حيا في سيرته وتربيته لصحابته رضوان الله عليهم جميعا. أيها الأحباب، هذه القصة استخلصنا وعشنا معها على عجالة، وإلا فالمقام مع كل آية يتطلب إلى تفصيل وتفصيل، وفيه من الدروس، وفيه من الآيات، وفيه من اللطائف ما لا حصر له. ولكن الغاية أن نستخرج هذا الدرس لنقيس على أنفسنا أين نحن منه. أحبتي في الله، الأمة تعيش أحوالا تستلزم منا أن نتأهب وأن نستنفر، نعم، ليعلم كل مسلم عاقل بالغ أنه يجب عليه وجوب عين أن يكون مستنفرا الآن لغاية عظمى، وهي نصرة دين الله جل في علاه، ولتوقع أي احتمالات، والاستنفار استعداد بالقلب وتهيئ بالأسباب. أين نحن من ذلك؟ هذه الدروس التي نود أن نستخرجها من القرآن الذي احتوى على بيان لكل ما يكون في هذه الحياة وعلاج لكل الأمراض. النصر من عند الله، والنصر بسنن جعلها الله، فأين نحن منها؟ هذا هو السؤال. وإن شاء الله تعالى يعني لنا موعد في الأسبوع المقبل مع قضية سورية مرة أخرى لنعيش هذه السنن كواقع حي، لنعالج ونعايش ونقرأ من كتاب ربنا ما جاءنا وعن نبينا ما ترك لنا. أحبتي في الله، قبل أن أترككم أخونا الكريم أستاذ كريم مخرجنا الكريم هو وإخواني بارك الله فيهم جميعا وجزاهم الله خير الجزاء على ما يقومون به من جهد، يقول لنا أخذ هذا الاتصال ثم نختم، فأقول حاضر. نعم تفضل أستاذ كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا دكتور محمد.
وإياك بارك الله فيك.
بارك الله فيكم يا دكتور. بعد إذن حضرتك يعني أنا الموضوع اللي هكلم حضرتك فيه اللي كنت بتتكلم فيه، بس عشان حضرتك تطرحه على مجلس الشورى العلماء إن شاء الله وتذكروه لو حصل حلقة يعني تجمعكم بإذن الله.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. حضرتك دلوقتي حضرتك بتقول إن إحنا عشان يعني لازم المسلمين يثبتوا برأي العلماء ووحدة العلماء وكده، فحضرتك دلوقتي إزاي هنثبت يا دكتور والمؤسسة المفروض المسؤولة عننا دلوقتي لما بيحصل في أي مشكلة اي حاجه تخص المسلمين ما بيخرجش علينا حد يقول راي الازهر في الموضوع ده؟ ابسط حاجه حضرتك اقول لحضرتك مثال، من يومين كان في قضيه ان ازاي المصورين افلام الفن اهل الفن مش قادرين يصوروا في المساجد، خرج الاعلامي وقال انا عايز حكم الشرع في ده، هل هو حرام ام حلال؟ احنا كان في عندنا افلام زمان وبيتصور فيها مشاهد في المساجد، ايه بقى اللي حصل؟ انا عايز رأي الدين. خرج عليه حضرتك 2 من اساتذة الازهر، واحد استاذ وواحد مستشار الشيخ الازهر، خرجوا عليه في التليفون حضرتك ما قدروش يجاوبوا الاجابة القوية يعني ايه السديدة حضرتك.
نعم.
قالوا الاجابات كده مموهة مش يعني بشكل مش يعني مش قاطع حضرتك، فازاي احنا هنثبت برأي العلماء يا دكتور واحنا ما بيخرجش علينا رأي الدين في أبسط أمورنا؟ رأي الأزهر، رأي الأزهر يا دكتور ما بيعترفوش برأي العلماء اللي موجودين دلوقتي حضرتك على الساحة تكوبة. لا بيقولوا لا لازم رأي الأزهر والأزهر وسطي، والأزهر وسطي يعني بنمنع آيات الله، يعني الأزهر وسطي نمنع آيات الله. فجزاك الله خير يا دكتور، يا ريت تتكلموا في القضية دي عشان تبينوا فيها حكم الدين. شكرا.
بارك الله فيك وجزاك الله خير وزادك الله غيره وحرص على الخير، ولكن أقول يعني رويدا 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 احنا ذكرنا الصبر، ولعلنا نعيش في لقاء خاص نخصصه لصفة الصبر وكيف تكون وعلى أي شيء يكون الصبر، فنحن أحوج ما نكون إلى أن نحقق هذه السنة الصبر رويدا رويدا. لن تصلح الدنيا لو أراد الله عز وجل قال كن فيكون، إنما الله عز وجل جعل لنا قانون هو قانون السببية، قانون السببية. لن تصلح الدنيا مرة واحدة، ولكن إن شاء الله الخير قادم وإن شاء الله نثير هذه القضية. وأنا أقول يا أخوانا أخواتي لابد أن نتخير عمن نأخذ ديننا، لابد أن نتخير عمن نأخذ ديننا. أسأل الله جل في علاه أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يستخدمنا جميعا لنصرة هذا الدين وإقامة شرع ربنا جل في علاه، ليعود الأمن والأمان ويسود النور والعدل على ربوع هذه الدنيا. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا إلى طاعته، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سوريا، وأن يأخذ الطغاة في كل مكان، وأن يأخذ من عاونهم ومن ساندهم ومن أيدهم، إنه ولي ذلك ومولاه. وإلى أن ألقاكم في اللقاء المقبل إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا